أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
سئل سماحة الشيخ من هو مجدد هذا القرن؟ فقال رحمه الله: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني، والله أعلم.
وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته في الحديث الشريف وخدمة السنة.
صدى التقوى بالرياض تقدم
الإمام الألباني.
مالئ الدنيا وشاغل الناس.
اليوم العالم الإسلامي بلا شك ولا ريب مبتلى بالألباني، وهو مبتلى بهم.
من خلال كتبه وأشرطته شغل كثيرا من أهل العلم ومن طلاب العلم بالبحث في الأسانيد وتتبع كتب الحديث والعناية بالتحقيق.
العالم الإسلامي اليوم لا يجد في الساحة من ينقض الأحاديث ويصححها ويضعفها بهذا التوسع اللي أنتم شايفينه غير هذا الرجل المسكين. فهو بقى جلب عواطف الناس وشعورهم وثقافتهم إلى بحثه وعلمه وتحقيقه،
كما أنه رحمه الله أشغل أهل البدع المخالفين للسنة وأقلقهم بردوده الكتابية واللسانية.
الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر.
فأمره والده أو أشار عليه أن يعمل معه في تصليح الساعات.
وأنا في الدكان أصلح الساعات، يعني ساعات
دروس.
هذه المهنة شريفة لمن عفى بها يده عن سؤال الناس، وأي مهنة بكسب اليد فهي شريفة.
همة عالية.
كان يتردد على المكتبة الظاهرية الساعات الطوال.
كنت أخرج الساعة الثامنة من الدار إلى المكتبة الظاهرية وأبقى فيها إلى الظهر، ولما كان لها دوامين أعود إليها بعد الظهر حتى العشاء.
عبر.
مع ما بلغ من العلم
تواضع
أنه يعترف بأنه مقصر في طلب العلم، فهو يقول:
والله أنا بلغت 80 أو كتو ولا أزال أشعر بأني جاهل.
مواقف.
سأله بعض طلابه فقال:
لا يحضرني الآن الجواب، فأقول نصف العلم لا أدري.
مكابرة بعض الناس وتلجلج لسانه بالباطل والتأويلات المتعسفة.
عبرات.
كان رحمه الله سريع الدمعة، وبخاصة إذا أثني عليه فيتكلم ولا يكاد يبين.
اللهم لا تؤاخذني بما يقوله، واجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون.
قصت عليه فتاة جزائرية رؤيا منامية، وهذه الرؤيا مبشرة. رأت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق، ثم رأت رجلا خلفه يسير في نفس الطريق.
فالأخت هذه سألتني في منام، قالت لي: من هذا الشيخ؟ هذا الشيخ الألباني. وإن شاء الله تعالى قلت يعني أبشر الشيخ، فلعلها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى.
فبكى رحمه الله تعالى واجهش بالبكاء.
الإمام الألباني دروس
نسمعها لتشحذ هممنا بعد توفيق الله تعالى،
ومواقف
تنشط عزائمنا،
وعبر
فيها فوائد كثيرة. همة عالية، وعزيمة صادقة، ونية نحسبها إن شاء الله تعالى صادقة.
الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر، محاضرة في شريطين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السبحان. والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد: أيها الحضور الأكارم، في هذه الليلة المباركة، ليلة السبت السادس من شهر ربيع الأول لعام 1429 للهجرة النبوية، على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. أتحدث على مسامعكم عن علم من أعلام المسلمين وإمام من أئمة السنة والتوحيد والحديث، الإمام الألباني. ومن جميل ما يذكر في هذا المقام
أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما كتب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني في أنه قد عزم على تأليف كتاب في حياة أو في جهود الشيخ الألباني، أثنى سماحة الوالد رحمه الله تعالى على هذا المشروع وشجع كاتبه، وجاء في خطاب سماحته ما نصه: وقد أحسنتم فيما عزمتم عليه من كتابة ترجمة توضحون فيها جهوده وأعماله الجليلة. فالكتابة في شأن مثل هؤلاء تظهر مآثرهم وتجعل الدعاء لهم مضاعفة. وفي هذا المجلس سأذكر أشياء تتعلق بحياة الشيخ الأسرية وفيما يتعلق بنشأته في طلب العلم. وقبل ذلك وبمشورة من بعض المحبين أحببت أن أصدر هذه المحاضرة بما يتعلق بمكانة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وثناء أهل العلم عليه، وسأذكر نماذج حتى نعلم قدر منزلة هذا الإمام العظيم، لأن ثناء الناس على الشخص من عاجل بشراه إذا كان معروفا بالخير، فكيف إذا كان الثناء من الصالحين المصلحين المعلمين قدوات المجتمعات وهم أهل العلم. فمما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن الشيخ الألباني: صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل. أما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فقد جاء عنه كلام كثير بحكم تزاملهما في الجامعة الإسلامية وتواصلهما بعدها حتى الموت. فقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز في شأن الشيخ الألباني: الشيخ الألباني معروف من أهل السنة والجماعة ومن أنصار السنة ومن المجاهدين في سبيل حفظ السنة. وقال أيضا: الشيخ معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه، مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف وبيان الحديث الصحيح من الضعيف. من الموضوع
نقل الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن تنتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا ممن يستفيد منها قد طلعت كثيرا من كتبه، فهي كتب مفيدة وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطي، قد يضعف ويخطي، لكن في الجملة نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم والعمل والدعوة إلى الخير وخدمة السنة.
ثم قال أيضا: وهذه الكلمة لها ما لها، وبخاصة أنها صادرة من شيخ الإسلام في وقته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر في علم الحديث. ويقول أيضا عندما سئل رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، سئل سماحة الشيخ: من هو مجدد هذا القرن؟ فقال رحمه الله: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم. وقال رحمه الله: لست أشك في علمه وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة، زاده الله تعالى علما وتوفيقا. أما فقيه الإسلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فقد قال: فالذي عرفته من خلالي فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على السنة، حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة سواء كانت في العقيدة أم في العمل. وقال أيضا: أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله قد نفع بما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه في علم الحديث. وقال عنه أيضا: طويل الباع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع. ومرة رأى الشيخ محمد شريطا كتب عليه لمحدث الشام محمد ناصر الدين الألباني، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بل محدث العصر. وقال الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى عن الشيخ ناصر الألباني: من أئمة السنة ومن كبار المحدثين، وخدم الحديث خدمة كبيرة بمؤلفاته. وأما المفتي، مفتي هذه البلاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى، فقد قال: نصر السنة في هذا العصر، وأثنى على علمه وأثنى عليه. واللجنة الدائمة قالت عنه: أما كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فمؤلفه واسع الاطلاع في الحديث، قوي في نقده، والحكم عليه بالصحة والضعف، وقد يخطئ. وأما شيخ المدينة ومحدثها وزميله في العمل الشيخ عبد المحسن العباد البدر، فقد قال رحمه حفظه الله تعالى ورحمه: فقيد الجميع، العالم الكبير الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له، له جهود عظيمة في خدمة السنة وفي العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال عنه وعن سماحة الشيخ ابن باز: وإن هذين العلمين، أي ابن باز والألباني، من العلماء الكبار والجبهابذة المحققين الذين لهم العناية الفائقة والهمة العالية، وكل منهما له جهوده العظيمة في العقيدة، وقد حصل على أيديهما الخير الكثير، وحصل بسببهما النفع العظيم للإسلام والمسلمين، فجزاهم الله أحسن الجزاء وغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما. وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى: الألباني الآن في حياتهما علم على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة. وأما الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، فلما بلغته مقولة لبعض الطاعنين قال رحمه الله: وهذا عين التجاهل، وغمط الناس أشياءهم بغير حق، وارتسام علمية الألباني في نفوس أهل العلم، ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عدو جاهل. والكلام يطول في هذا الشأن، وأكتفي بما ذكر. الشيخ ناصر كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه محمد نوح نجاتي الألباني، واشتهر بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ولد رحمه الله تعالى في عام 1332 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، وبالتاريخ الميلادي في عام 1914. ولد في ألبانيا في بلد أشقودرة. كان والده من فقهاء تلك البلد، تخرج والده في المعاهد العثمانية، ثم رجع فقيها على مذهب الحنفية إلى بلده، وكان أهل بلده يسألون والد الشيخ ناصر فيما يحتاجون إليه. وبعدما هبت ريح الطاغية أتاتورك على تركيا وفعل ما فعل، جاء ملك إلى ألبانيا، وهو ممن سار على نهج أتاتورك، يسمى بأحمد زوغو، وكان الشيخ ناصر إذا ذكره قال الذي أزاغ الله قلبه. هذا الرجل فرض النظام الغربي بسيئه قبل حسنه وحارب الإسلام، فألزم بتغيير الزي الإسلامي، وألزم بكشف المرأة لحجابها، وأمر بنزع الحجاب. فلما رأى أهل الخير والصلاح بداية نار هذه الفتنة اهتموا بشأن دينهم وأهليهم، وكان من أولئك والد الشيخ ناصر الألباني عليهما رحمة الله. فهاجر والده إلى الشام. ولماذا اختار الشام؟ ذكروا أسبابا في ذلك. السبب الأول أن والده كان إذا ذهب إلى الحجاز إلى مكة يمر عليها ذاهبا وغائدا ورائحا، فعرفها وعرف طبيعتها. والسبب الثاني أن هواءها ومناخها قريب من مناخ بلدهم، وهذا مما يعين على التكيف فيها. وثالثا وهو أولا في الترتيب، لما ورد في فضلها من الأحاديث، فقد كان والده كما تقدم من أهل العلم، وقد ورد في الشام أحاديث، وكلكم أو أكثركم يعلم أن هناك كتاب للربعي سماه فضائل الشام. والعجيب أن الذي حققه هو الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله. هاجر والده إلى الشام، وبدأ الشيخ نجاتي والد الشيخ ناصر يعنى بتعليم ولده العلم، فأدخله مدرسة ابتدائية في دمشق تسمى مدرسة الإسعاف الخيري. ولما شرع الشيخ ناصر يدرس في هذه المدرسة حصل ما حصل من بعض أعاصير الثورة السورية بالفرنسيين الغزاة، فنقله والده إلى مدرسة أخرى، ولكن ذلك النقل لم يقنع والده على أن يستمر ولده في الدراسة، لأن الدراسة النظامية في ذلك الوقت لم ترق وتعجب والد الشيخ ناصر، فأخرجه من المدرسة، وعني رحمه الله بتعليمه بنفسه، فختم القرآن على والده مجودا، ودرسه والده الفقه الحنفي كما درسه علم الصرف. تلقى الشيخ ناصر رحمه الله بعض العلوم على يد بعض المشايخ، فهناك الشيخ سعيد البرهاني قرأ عليه مراقي الفلاح، وأعجب به الشيخ راغب الطباخ علامة دمشق، ترام إلى مسامع الشيخ الطباخ أن هناك غلام له نباهة وفطنة في العناية بالعلم وبخاصة الحديث، فطلب مقابلته، فلما قابله أكبره وأعجب به فأعطاه إجازة بمروياته. وحسبك بهذه التزكية من شيخ دمشق ومحدثها وعلامتها الشيخ الطباخ في أن يخص هذا الغلام الألباني وليس عربيا، أن يخصه بإجازة دون سواه، وما ذاك إلا لأنه تفرس فيه وقد صدقت فراسته رحمة الله تعالى على الجميع. ظهرت علامات النبوغ والنجابة، وأول علامة كما سمعنا آنفا أن الشيخ الطباخ لما بلغه الخبر استدعاه وقابله وأجازه. ومن علامات نبوغه أو علامة أخرى أن الشيخ الألباني سئل لما قدمتم إلى الشام هل كنت تجيد أو تحسن اللغة العربية؟ قال لا ولا حرف، ولا أميز حرفا من حرف. والعجيب أنك إذا سمعت الشيخ ناصر يتكلم لا تكاد أن تجد عليه لحن، وهذا من فضل الله تعالى عليه. من علامات النجابة أيضا أن أستاذ اللغة في دمشق كان إذا سأل الطلاب عن كلمة تعرب فعجزوا عنها جميع الطلاب، أمر الشيخ أو أمر الألباني أن يعربها، فإذا أعربها كان المدرس ينقد الطلاب بنقد لاذع فيقول هذا الطالب أعجمي أعرب لغتكم أيها العرب، أو كما قال رحمه الله تعالى. أيضا من علامات النجابة أنه تجاوز سنتين في سنة واحدة، يعني درس السنة الأولى والثانية في سنة واحدة، والنظام عندهم يسمح لمن تميز بالنجابة والتقدم. أيضا مما ذكره الشيخ ناصر في هذا المقام من باب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كان رحمه الله يشكر الله تعالى كثيرا على أن قدر لهم الهجرة من بلدهم إلى الشام، وكان يقول أو كان يشكر الله تعالى ثم يشكر والده الذي كان سببا بفضل الله بعلمه وحرصه على دينه وعائلته في الهجرة بهم. ثم قال الشيخ ناصر كلمة عن عظيم نعمة الله تعالى عليه، يقول: فنجيت بفضل الله تعالى ورحمته بسبب هجرته إلى دمشق. ثم قال: ما لا أستطيع أن أقوم لربي بواجب شكره ولو عشت أو عشت عمر نوح عليه السلام. أيضا فيما يتعلق بعمل الشيخ مع طلبه للعلم وصغر سنه، إلا أن همته كانت عالية، وإذا كانت النفوس كبارا صغرت في مرادها الأجسام. كان الشيخ يتكسب، وكان أول عمله نجارا. بيوت الشام القديمة مع المطر والثلج وما يتبعها يحصل لها ما يحصل من الخلل، فكان الشيخ ناصر يعمل مع بعض الناس في هذه الوظيفة، واستمر فيها سنتين أو قريبا من ذلك. وفي فترة لم يكن هناك عمل، فجاء إلى والده وأخبره بعدم وجود العمل له، فأمره والده أو أشار عليه أن يعمل معه في تصليح الساعات، وهي المهنة المعروفة أو يعرف صاحبها بماذا؟ بالساعات.
وأنا في الدكان أصلح الساعات، يعني ساعاتي، وعلى تعبير أسراك ساعاتي.
وهنا وقفة، هذه المهنة شريفة لمن عفى بها يده عن سؤال الناس، وأي مهنة بكسب اليد فهي شريفة. والذي يقرأ في تراجم المحدثين الزيات، الدهان، اللبان، الطيان، النجار، قد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يزاولون هذه المهن من باب إعفاف أيديهم عن مسألة الناس. كان داود حدادا، وكان زكريا نجارا، وما من نبي إلا رعى الغنم. عمل الشيخ في هذه الوظيفة حتى قال عن نفسه بأنه استفاد دقة أموره ودقة ترتيبه في أعماله من تصليحه للساعات، لأنها مهنة تتطلب إلى عناية ودقة في هذا الأمر. كان للشيخ كما تقدم علامات نبوغ ونجابة، تقدم ذكر أربع من هذه العلامات. العلامة الخامسة، كان مغرما بالقراءة، والقراءة نعمة إذا سخرها صاحبها فيما ينفعه عند الله. كان مغرما بالقراءة، وهناك في بقائه في الشام كان يقرأ من الكتب التاريخية وما يتعلق بالتاريخ والسير، وليس القصد سير الصحابة والرسل، لا، عموم السير والتراجم. وفي مرة من المرات جاءه رجل فلسطيني وطلب منه أن يعلم ولده تصليح الساعات. يقول الشيخ: ففرحت بهذا الأمر وأشركته في أمري كي أتفرغ أكثر لطلب العلم، فعلمته الساعات وأصبح يشتغل معي، وأستغل وجوده في المكان حتى أتفرغ أكثر للقراءة فيما يقع في يدي. أيضا من عظيم همته لما بدأ يتوجه لطلب العلم حصلت له حادثة أستطيع أن أسميها بالحادثة التي غيرت مجرى تاريخ حياة الألباني. كان هناك بائع مصري يبيع بعض الكتب القديمة والمجلات، وهذه الكتب القديمة والمجلات يقلب الإنسان فيها النظر ليختار ما يهواه. يقول: فوقعت عيني على عدد من مجلة المنار التي كان يخرجها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. في هذه المجلة وجد مقالا للشيخ محمد رشيد رضا، هو عبارة جواب عن سؤال السائل سأله عن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي المتوفى في عام 505. فأخذ الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى يبين نقد هذا الكتاب وما فيه من التصوف، وأن صاحبه لا يعنى بصحة الحديث. يقول الشيخ ناصر رحمه الله: فأعجبني عناية محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى بالحديث وحسن نقده لهذا الكتاب، فاستهواني هذا الكتاب، وبخاصة أن الشيخ محمد رشيد رضا ذكر في جوابه أن للإمام العراقي كتابا خرج فيه أحاديث الإحياء. قال الشيخ ناصر: فخرجت كالولهان أبحث عن هذا الكتاب إحياء علوم الدين الذي خرجه الإمام العراقي حتى عثر عليه، وأظنه لم يشتره لغلاء ثمنه، فاستعاره ثم أخذ ينسخ الكتاب حرفا حرفا حتى قطع جزءا كبيرا منه، ثم أعاد النسخ بترتيب آخر وببيان لمعاني غريب الحديث. وتخيل شاب كما جاء في بعض الكلام في هذه الحادثة أنه لم يبلغ 25 بل كان أقل، كان بهذه الهمة، فما دونك أو فما ظنك إذا تقدمت همته وعظمت عزيمته. بعد هذا حصل بين الشيخ ووالده أمر، ذلك الأمر أن والده كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان للشيخ عناية بالحديث، فكان يخالف والده في بعض المسائل ويقول: هذا الحديث خلاف هذه المسألة. وبحكم الوضع الاجتماعي والمشايخ في ذلك الوقت المحيطين به أو المحيطون به، كان المذهب الحنفي قويا، فلم يستطع الشيخ أو لم يستطع والده أن يتحمل ذلك من ولده. قال الشيخ في مرة: قال لي والدي: يا بني، إما الموافقة أو المفارقة. قال: فطلبت أن ينظرني أياما ثلاثة، فاستخرت فقلت: المفارقة، يعني أنا أسترزق لك حق البر وحق التقدير وحق الاحترام وفي مكان واحد، ولكني سأطلب العلم وأطلب الحديث ولا أتقيد بما يخالف السنة. أعطاه والده بعض المال وأسلفه أو أقرضه بعض أصحابه بعض المال، ففتح محلا أو محلا أيضا لتصليح الساعات أو توسع. قال: فأفاء الله علي وأنعم وتفضل وأكرم. وهذا مما كان سبب للزيادة في تفرغه لطلب العلم. من همته رحمه الله أنه كان يتردد على المكتبة الظاهرية الساعات الطوال، ولك أن تتعجب، كان يمكث على سلم المكتبة أحيانا من 4 إلى 5 إلى 6 ساعات متواصلة، وكان يكثر من إنزال الكتب على المنضدة، والمنضدة كانت لأربعة، فكان من كثرة مراجعه لا يجد أحد معه مجلس، فتضايق أو حصل حرج من بعض الطلاب فرفعوا الأمر إلى إدارة المكتبة، فخصصوا له غرفة مستقلة حتى قال أظنها كانت مستودع حتى لا يضايق الناس. وكان رحمه الله يجلس يسترزق 2 أو 3 ساعات ثم ينطلق من 9 حتى الظهر في الظاهرية، ثم يصلي مع الموظفين، ثم يبقى، ثم إذا تغدى رجع بعد الغداء وهلم جرة.
كنت أخرج 8 من الدار إلى المكتبة الظاهرية وأبقى فيها إلى الظهر، ولما كان لها دوامين أعود إليها بعد الظهر حتى العشاء، وإذا كان ليس لها إلا دوام واحد فمن مكتبتي إلى مكتبتي، من مكتب الدار إلى مكتب الدار الكتب الظاهرية، وأنا عائش بين هذه وتلك وهكذا.
ومن عظيم همته تلك القصة العجيبة في الورقة الضائعة. يقول الشيخ: أصابني مرض في عيني، فمنعني الطبيب من الكتابة والقراءة لمدة 6 أشهر. قال: فلما مكثت 2 أسبوع ضغت ذرعا واحترت، هل أطيع الطبيب ولا أشتغل بالعلم أم أن أبقى مشتغلا؟ قال: فخطر في بالي نسخة من كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، فكلفت الكاتب أن ينسخها، فلما نسخها أخبرني أن هناك سقط، يعني خرم أو أوراق أو ورقة مفقودة من المخطوطة، فلما رأيت وتأكدت قلت له: امضي أكمل النسخ. قال: فلما أكمله تاقت نفسي إلى البحث عن هذه الورقة. يقول: فأخذت، مع أن الطبيب قد نصحه ولم يمضي إلا 2 أو 3 أسابيع، قال: فأخذت أبحث عن هذه الورقة، فبدأت في مظنتها فلم أجد، ثم بدأت بجميع بالمجلدات التي فيها المخطوطات حتى فرغت منها جميعا، ثم رجعت إلى ما يسمى بالدشت أو الدشت، أوراق مجموعة مربوطة بحبل متفرقة في الشكل واللون ونوع الفن، ففتشتها جميعا ولم أعثر على تلك الورقة، ثم رجعت مرة أخرى أقلب الأجزاء والرسائل فلم أعثر على شيء من ذلك. ولك أن تتخيل أن تلك المجلدات تتجاوز 100 في عددها، مع أنها مخطوطة، وتعرف صعوبة قراءة النسخة الخطية من النسخة المطبعية، وتعرف إذا الخطوط تغايرت والفنون تخالفت مدى الصعوبة في قراءتها، وبخاصة أنه كان مع ذلك يشتكي من عينه. من همته رحمه الله أنه لما اشترى أرضا بعيدة عن الظاهرية عز عليه أن يترك المكتبة الظاهرية أو أن يتأخر في حضوره إليها. ما الذي حصل؟ اشترى دراجة هوائية وكان يقودها من بيته حتى المكتبة. كانت هناك مجلة اسمها المضحك المبكي، رئيس تحريرها رجل نصراني، صور الشيخ وعلق عليه رجل معمم يقود دراجة هوائية. يقول الشيخ: ولم يكن يهمني هذا، إنما يهمني الوقت. فانظر إلى عظيم همته في استغلال أجزاء وقته. وستسمعون عجبا إن شاء الله في مبحث محافظته أو في عنايته بوقته، صور من ابتلائه رحمه الله تعالى. الابتلاء سنة ماضية للصالحين المصلحين، وهذا أمر قد حصل لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهو رفعة لصاحبه. وينبغي أن يعلم هنا أن الابتلاء على نوعين: الابتلاء الذي يؤجر عليه صاحبه إذا ابتلي وهو على بينة وعلى بصيرة من أمره، أما إذا ابتلي على جهالة منه فلا يجني جان إلا على نفسه. البلاء يرفع صاحبه. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا كتب الله العبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. تعرض الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لبلايا متعددة، وبخاصة إذا عاداه أناس ليسوا من أهل السنة. عاداه رحمه الله في أول نشأته بعض المتعصبة، ورموه بالفرية التي يسقط بها كثير ممن يعيش في خارج هذه البلاد، الوهابية. يقول الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه المسك الأذفر في علماء القرن الثاني والثالث عشر: ويكفي لإسقاط الرجل أن يوصم بأنه وهابي. فلما رأوا عنايته بالسنة والتوحيد رموه عن قوس واحدة، فضلا عن المتعصبة في الفروع والذين لا يرون في نقدهم صرفا ولا عدلا، فكتبوا ورقة زعموا فيها أنه وهابي، ثم رفعوها إلى المفتي عندهم ثم إلى الشرطة، فاعتقل رحمه الله تعالى ولم يؤثر ذلك فيه، بل زاده صلابة وهمة. ثم لما خرج وبدأ ينشر علم السنة والدعوة إليها أيضا تكالبوا عليه مرة أخرى، فمنع مرة من دخول البلد، ومرة فرض عليه إقامة فيما يسمى بالمصطلح المعاصر الإقامة الجبرية، أيضا منع من إقامة بعض الدروس، وأيضا فتش بيته في غير مرة ونهبت بعض أوراقه. ومع هذا كله ما زاده ذلك بفضل الله إلا ثبات. ناهيك عما حصل له من موت أخ له، كان ذلك الأخ محبا لأخيه الشيخ، بارا به، معينا له في دعوته، فموت مثل هذا يؤثر نفسيا وبدنيا على المصاب. أما في دخوله للسجن فعجب، ومن قرأ قصة يوسف عليه السلام علم أن داعية الخير لا تنقطع دعوته في أي مكان كان، سليما كان أو مريضا، سجينا كان أو طليقا. نبي الله عليه الصلاة والسلام يوسف في السجن كان داعية للتوحيد، محذرا مرهبا ناهيا عن الشرك. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولكم أن تتذكروا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سجنه، وقبله الأئمة وبعده، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أذكره خصوصا لأن السجن الذي سجن فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي سجن فيه الألباني عليه رحمة الله، وانظر أو اسمع إلى أثر شيخ الإسلام في السجن. يقول بعض من ترجم له: ولما دخل الحبس، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه كالشطرنج والنرد ونحو ذلك من تضيع الصلوات، فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد الإنكار، وأمرهم بملازمة الصلوات والتوجه إلى الله تعالى والتسبيح والاستغفار، وعلمهم السنة حتى صار الحبس بما فيه مشتغلا بالعلم. والعجيب أن بعض من أرادوا إخراجه من سجن القلعة مع ابن تيمية أبى إلا أن يبقى في السجن. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لما دخل السجن كان هناك في بعض المساجين انحراف، فكان رحمه الله رفيقا بهم، يأمرهم وينهاهم ويصلي بهم، حتى قال أو قيل إنه أقام بهم صلاة الجمعة، على قول بعض الفقهاء، يقول بعضهم أن صلاة الجمعة لا تقام في السجن، وقال آخرون تقام. يقول بعض من ترجم للشيخ ناصر أن الشيخ ناصر أقام في هذا السجن صلاة الجمعة، وهي أول صلاة أقيمت بعد عهد ابن تيمية على الجميع رحمة الله تعالى. أختم بهذا الفصل، وقبل أن أختم به، مما يتعلق بهمة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السجن أنه كان قد حقق أو خدم مختصر صحيح الإمام مسلم المنذري في السجن. يقول: كان معي قلم رصاص وممحات وكتابي المحبب، وكانت لمبة الإضاءة في أعلى السقف، فتلطفت إلى بعض مسؤولي السجن حتى أمروا بإنزالها وطلبوا مبلغا ماليا فأعطيتهم. يقول: فلما كانت الإضاءة قريبة مني تمكنت من تحقيق أو من خدمة هذا الكتاب. أختم بهذا الفصل فيما يتعلق ببعض أخلاقه وكريم سجاياه. وهنا وقفة: طالب العلم مهما كان حافظا ومهما كان فقيها ومهما كان نبيها، إذا لم تكن له أخلاق حسنة ولم تهذب أو يهذب علمه أخلاقه، فإن علمه قد يكون وبالا عليه، لأن طالب العلم قدوة بأقواله وأفعاله وأخلاقه. ولهذا ترى مشايخ العلم وأئمة العلم يؤثرون في جليسهم بأفعالهم قبل أقوالهم. يقول أبو بكر المطوعي: حضرت مجلس الإمام أحمد، والله ما كتبت سوادا في بياض، ولكن كنت أنظر إلى سمته وهديه. وبعض الناس إذا رأيته بسمته وقاره أثر فيك، يذكرك بقوله عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. ترى الشاب طالب العلم وترى تأثير العلم في سلوكه، في ألفاظه، في أفعاله، في لباسه، في عباداته، في جميع شأنه. أما إذا كان سيء الخلق فإنه يسبب النفور عنه، بل وعن أمثاله من طلبة العلم. ولهذا كان مشايخنا على قسط وافر من الأخلاق، وعلماء السنة يتبوؤون الصدارة في هذا الشأن، وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أصحابه رضي الله تعالى عنهم. من أخلاق الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عطاؤه وبذله وإحسانه إلى الناس. جاءته امرأة تشكو إليه أنها استدانت شيئا من البنوك فضاعفوا عليها المبلغ ربا من باب الربا، وكان المبلغ 7,000، فتوثق الشيخ منها، فلما توثق أعطاها المبلغ لسداده وأعطاها 1,000 هدية لها. ثم قال رحمه الله: أتمنى أن أكون ثريا وعندي مال كثير، لكن لماذا؟ قال: حتى أخلص هذه وأمثالها من براثن الربا. وكان رحمه الله تعالى كريما في إهدائه لكتبه. رأى بعض تلاميذه كتبا في منزله، كتب للشيخ ناصر قد وضعها، فقال التلميذ: يا شيخ، لو أخفيتها حتى لا يأخذها كل من دخل. فقال الشيخ: خذ أنت، وإذا عرفت من يحتاج فخذ وأعطه. من أخلاقه تواضعه، والتواضع يزيد العبد رفعة وعلوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وعلى رأسه ملك، فإن تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإن تعاظم قيل له ضاع حكمته. وقال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. طلب أحدهم في حياة الشيخ أن يكتب ترجمة له، فقال الشيخ أو رفض الشيخ وقال: ليس في حياتي ما يستحق أن يترجم له. ومن عظيم تواضعه مع ما بلغ من العلم أنه يعترف بأنه مقصر في طلب العلم، فهو يقول: وها أنا ذا بعد أن سلخت من عمري قرابة 60 عاما ماشيا في ركاب هذا العلم الشريف، أعود بالنظر والتهذيب والتقريب فيه وكأني لازلت على أول مدرجته.
والله أنا بلغت 80 أو كدت ولا أزال أشعر بأني جاهل.
طلب منه بعض الناس أن يبني له بيتا في الشام في دمشق أو في عمان، أن يبني له بيتا في أحد الأحياء الراقية، فقال: لا، أنا أرغب في الأحياء العادية مع الفقراء. وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. من ورعه أو من أخلاقه حسن تعليمه، كان لا يأخذ شيئا من أحد إذا أعطاه بالشمال، من باب التهذيب بالقدوة الفعلية، فإذا ما فطن المعطي له بالشمال كان الشيخ يكرر رحمه الله تعالى: الله يهديك، الله يهديك. وهذا فيه حسن التلطف، يعني بعض الناس قد يعطيك بشماله، فكون أن تزجره أمام الناس أعطني باليمين قد تأخذ العزة بالإثم، قد ينجرح شعوره فيعطيك باليمين لكن يتأثر، قد يحمل في نفسه عليك شيء. لكن انظر إذا دعبت وقلت: الله يهديك، أو هداك الله، أو أصلحك الله، أو أنت مخطئ، أين خطأك، هو ينتبه، فتكون قد هذبته بأسلوب لطيف. أيضا من ورعه رحمه الله تعالى أنه عندما كان يعمل في دكانه يأتيه شخص فيطلب إصلاح ساعته، فيقول يعطيه وصلا فيه الموعد الذي يأتي حتى يأخذ الساعة، فيقول له صاحب الساعة: قدمني على غيري، فيقول له: أنا مسلم، والمسلم لا يظلم أحدا، والمسلم يعطي كل ذي حق حقه. كلمة أنا مسلم يعني وأنت أيها الرجل إن كنت مسلما فينبغي، إن كنت غير مسلم فديننا لا يأمرنا بهذا، بل يأمرنا أن نقدم المتقدم قبل غيره. من أخلاقه وكريم سجاياه عدم انتقامه نفسه، وهذا الأمر يصعب على النفس إلا من رحم الله. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ونبينا عليه الصلاة والسلام: من انتقم، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، من انتقم لنفسي في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله تعالى. والشيخ ناصر رحمه الله كان له حظ من هذه الخصلة الحميدة. جاء له رجل وقال: إن فلانا يعاديك. قال: إن كان يعاديني لشخصي فهذا شيء فلا حرج، أما إن كان يعاديني لما أدعو له فهنا الحرج. وجاءه مرة شاب كان في مكان لإصلاح السيارات، فجاءه شاب وقال: يا شيخ، فلان وفلان يطعن فيك وفلان يقدح فيك. فقال له الشيخ بلغة العلم من العالم المؤدب المهذب: يا بني أو يا أخي، كفى بالرجل بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قد يكون صادقا ذلك المحدث الشاب، وقد يكون الشيخ يعرف، بل هو يعرف أن هناك من يطعن فيه، لكنه أراد أن يربي أولئك. كفى بالرجل أو المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثم قال له: إذا هبت رياحك فاغتنمها، سل عما يفيدك. أيضا من أخلاقه وكريم سجاياه شكره لمن أعانه على خير. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا قدم إليك أحد معروفا فلا تنسه من شكره ومن فضل الله الذي أنعم به عليك، فاشكره وادع له، تجد من الله تعالى الأجر، ثم من ذلك الرجل الدعاء وحسن العشرة. كان رحمه الله تعالى يذكر في غير مرة كتابة ولفظة أن الفضل بعد الله في طلبه لعلم الحديث يعود إلى الشيخ محمد رشيد رضا وفي مجلته المنار التي انطلق منها أو من قراءتها باحثا محققا حتى أصبح أعلم أهل الأرض بالحديث كما زكاه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أيضا كان رحمه الله تعالى أو من أخلاقه وكريم سجاياه مداومته على الصلاة على النبي عليه السلام كل ما ذكره. وهنا وقفة: كان المحدثون عليهم رحمة الله مع روايتهم لآلاف الأحاديث وكتابتهم لها وقلة الورق والضعف الإمكانيات كانوا يصلون على النبي عليه السلام كلما ذكر، حتى أن الإمام أحمد لما سئل بأنك تترك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أتركها حتى أدرك كلام المحدث، فإذا فرغ عدت إلى الفراغ فملأته، أو كما قال رحمه الله. ولهذا كان النبي قال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لو صلوا عليه شفاها كفى، لكن مع ذلك يصلون عليه شفاها وكتابة. من أخلاقه رحمه الله، وقد رأيت ذلك بنفسي وفي بيتي، حسن استماعه للمتكلم. كان إذا تكلمه المتكلم أنصت له حتى يفرغ، فتملأ أذنيه بما تريد، وهذا من حسن الأدب. المقاطعة والمداخلة قد تسيء المتكلم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس إنصاتا إذا كلمه أحد، بل كان يؤدب من قاطعه إذا كانت المقاطعة لغير حاجة. لما كان يتكلم مرة قال رجل: متى الساعة يا رسول الله؟ فأعرض عنه، قالوا: فلا ندري، أسمعه فتركه أم لم يسمعه؟ فلما فرغ قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فدل على ماذا؟ على أنه سمعه لكنه تركه. أيضا من ما عرف به الشيخ رحمه الله ترسله في الكلام، تفهم كلامه حذو القذة بالقذة. وكان النبي عليه السلام إذا تكلم كان كلامه فصلا، لو عده العد لأحصى كما تقول عائشة، فكان إذا تكلم أفصح في كلامه وترسل فيه. أيضا مما عرف به الشيخ رحمه الله رده السلام بالصيغة الكاملة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
وهذه فيها ملحظ طيب، وهي عدم الزهد في شيء من الأجر. رد السلام كاملا فيه 30، وأنت بردك السلام بالصيغة الكاملة فيها تهذيب ودعوة الآخرين إلى أن يحذوا هذا الحذو. تقدم الكلام عن بعض جوانب حياة الإمام الألباني عليه رحمة الله، ونحن جميعا من متكلم وسامع وقارئ فيما بعد، إذا قرأنا أو سمعنا هذه التراجم إنما نسمعها لتشحذ هممنا بعد توفيق الله تعالى ولتنشط عزائمنا، فإن قراءة التراجم لها فوائد كثيرة، ومن ظن أنها من باب قطع الأوقات فلا شك أن هذا قد فرط في خير كثير. فحياة أو قراءة مثل حياة هؤلاء غنيمة وفيها فوائد كثيرة، همة عالية وعزيمة صادقة ونية نحسبها إن شاء الله تعالى صادقة. من عجيب علوة همة هذا الإمام العظيم أنه قد مرض في عينيه أو في إحدى عينيه، فمنعه الطبيب من المطالعة والكتابة لمدة 6 أشهر تقريبا. فلما مضى أسبوعان أو قريب من هذين أو من الأسبوعين تاقت نفسه إلى الهمة أو همة البحث والقراءة. وهكذا كل إنسان يرغب في شيء فإنه يستميت في الحصول عليه ويبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق مطلبه ومعربه، فما بالك إذا كان المطلوب من القرب العظيمة، بل من أعظم القرب وهو طلب العلم والدفع أو دفع الجهالة عن نفسه وعن الناس. تقدم أن الشيخ تذكر أن هناك رسالة لابن أبي الدنيا عنوانها ذم الملاهي، فأمر قارئا أن ينسخها، فنسخها القارئ، لكن كان في أثناء النسخ ثبت أن في المخطوطة سقطا، يعني شيء مخروم. يقول الشيخ: فتاقت نفسي إلى أن أجد هذا الخرم، هذا النقص، ما الذي حصل؟ يقول: أخذت أتتبع هذه الورقة الضائعة، مكان السقط. يقول: فمررت على مجلدات المكتبة في قسم المجاميع 152 مجلدة، ومع هذا كله وهو مريض ويشتكي من عينه، مع هذا كله استمر في البحث زيادة، فمر على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة، وعددها نحو 10,000 مخطوط، ثم مر على مجاميع تسمى الدست أو الدشت، أوراق مجموعة مختلفة في اللون والفن والورق، ومع هذا ما زال يبحث ويتابع. انتهى من جميع المرور أو مر على جميع ما في مكتبه،